إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا في هذه السلسلة إخواني في الله في تتبع أهم الأعمال والأقوال والأحوال التي يصل بها العبد المسلم إلى الجنان، وكان من رؤوس الأعمال ما مضى معنا من توحيد الله جل في علاه، ثم كان العروج على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك جمع في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم كان بعد ذلك التنبيه والتنويه على أركان الإسلام ومبانيه العظام، فإنها من أهم الأعمال التي تدخل الناس الجنة، وذلك من الحرص على الصلاة والزكاة وعلى الصيام والحج. ومما أذكره في هذا المقام أيضا، وهي من أعمال العظيمة التي تدخل الناس الجنة، ما يكون من الحرص على الصلاة. نعم، قد مضى ذكر الصلاة عموما في الدرس الأخير أنها من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لكن هنا أود أن أنبه على أمر ما، ألا وهو ما مضى ذكره في الحرص على الصلاة. الصلاة بحد ذاتها من حرص عليها فإن الله جل وعلا يدخله الجنة، لكن ليس الأمر يتعلق بالصلاة، بل كل ما له تعلق بالصلاة فإنه يدخل الجنة، سواء كان من أسبابها أو من شروطها أو من مكملاتها، كل ما له تعلق بالصلاة فهو لوحده عمل مستقل به الإنسان يصل إلى الجنة. وهذا إن دل يا عبد الله دل على عظيم أمر الصلاة، وأن من حرص عليها ومن حافظ عليها ومن أتى بها في يومه وليلته فإنه قد ضمن الجنة. انظر مثلا يا عبد الله في قضية الوضوء، الوضوء للصلاة، هذا الفعل لوحده سبب من أسباب دخول الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، بهذا القيد إحسان الوضوء لا يكون وضوءك يا عبد الله على خبب ولا على عجلة، ولا يكون وضوءك يا عبد الله خروجا عن السنة كحال من يبتدع أذكارا وأورادا في طهارته ووضوئه، لا، الوضوء الحسن أن تأتيه كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، في رواية: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا في الصحيح مسلم، وفي خارج الصحيح: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اختلف العلماء في هذه الزيادة. قال عليه الصلاة والسلام: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا متى؟ هذا في كل وضوء، في كل وضوء، ليس في العمر مرة ولا في الشهر مرة، هذا في كل وضوء تفتح لك أبواب الجنة. دل هذا على أن الوضوء للصلاة لوحده عمل من أعمال أهل الجنة. كذلك يا عبد الله خروجك للصلاة، كونك تصلي في بيوت الله، كذلك هذا لوحده عمل مستقل به يصل المرء إلى الجنة. روى الإمام أحمد في مسنده وفي السنن من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح، أي ذهب في أي وقت من أوقات الظهيرة، أوقات الصباح، أوقات المساء، غدا راح إلى المساجد لصلي. الذهاب للمساجد هنا للصلاة، ما فضله عند الله جل وعلا؟ قال نبينا: أعد الله له نزلا. والنزل هي الضيافة والتكرمة والمأدبة، يعدها الله لهذا الآتي والقادم لمسجد من مساجد الله. الضيافة يا عبد الله والمأدبة، ها نحن الآن صلينا الظهر، لربما يأتيك فلان يقول: تعال يا فلان، أنت اليوم غداك عندي. حينها تطيش الأفكار، أكيد غدا على مستوى، لكن ما الذي سيحدد مقدار هذه الوليمة؟ الذي يدعوك من هو؟ من هو الذي يدعوه؟ فإن كان رجلا متوسط الحال ستفكر على أن المأدبة على هذا المستوى، لكن إذا كان الرجل من التجار فإن حينها عقلك سيطيش إلى أصناف وأنواع، ما لذ وطاب من أنواع الطعام. فما ظنك برب الأرباب جل في علاه وعدك بمأدبة؟ ما الذي تتخيل فيها؟ العقل هنا يقف، العقل يقف، ما تستطيع يا عبد الله أن تتخيل عظيم كرم الله في أن الله جل وعلا سيعد لك مأدبة. هذه المأدبة والضيافة هي مخزنة موجودة لك في الجنة. متى؟ هل هذه في العمر كله مرة واحدة؟ لا، بل هذا على كل مخرج للصلاة، على كل مخرج للصلاة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فاحسب يا عبد الله كم عدد الخرجات الذي تخرج به إلى بيوت الله لكي تصلي، حينها ستعلم ما هو الفضل قد أعده الله لك في الجنة. لكن هذا في حق من؟ هذا في حق الذي يصلي في بيته؟ لا، هذا الذي في حق من يصلي في بيوت الله جماعة، لأن الأمر منوط بهم. من غدا إلى المسجد أو راح، فهذا إخواني في الله دل على أن الخروج إلى الصلاة جماعة من أسباب أعمال أهل الجنة. كذلك يا عبد الله ما يكون من حرصك على النوافل القبلية والبعدية هي كذلك من أسباب دخول الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم يصلي لله في اليوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. ما من عبد مسلم بغض النظر عن هذا الفاعل، صغر أو كبر، عظم أو حقر، غني أو افتقر، ما من عبد مسلم، ما الذي يفعله؟ يصلي لله 12 ركعة في يومه تطوعا غير فريضة، أي لا تدخل الفرائض، أخرج الفرائض، تطوع نوافل. من حرص على هذه الركعات جزاؤه بنى الله له بيتا في الجنة. احرص يا عبد الله على النوافل. من العلماء من أحال هذه الأمور إلى السنن الرواتب: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدهما، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. سنن الرواتب حرصت عليها يا عبد الله سيعطيك الله جل وعلا بيتا في الجنة. هذا من في خلال العمر كله؟ لا، ليس في العمر كله، هذا في اليوم والليلة. الواحد منا إخواني في الله الآن لو أراد أن يبني له فيلا، فيلا في هذه الدنيا، كم تحتاج؟ إلى عمر ربما سنوات على حسب الإمدادات، فضلا على الذي ستستنزفه من أموال، من أموال. فما ظنك يا عبد الله يبنى لك بيت في الجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وهذا البيت تعطى متى؟ خلال يوم واحد. هذا اليوم لك بيت، الغد بيت، اليوم لا بعده بيت، بيت بيت بيت، عندك مدينة، مدينة باسمك. من أين جاءت هذه المدينة بهذه البنيان الكثير؟ بالنوافل. ما من عبد مسلم يصلي لله في اليوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك يا عبد الله مما يتعلق بالصلاة وهي من أعمال أهل الجنة، الحرص على الأذكار والأوراد الذي تأتي بها بعض الصلاة. هذه المسائل لربما يعزف عنها الكثير من المصلين، حسب أحدنا أنه يصلي فما إن ينتهي من التسليم إلا وانصرف خلال الأبواب. انتظر يا عبد الله، اذكر ربك، هذا العمل لا يستغرق منك العمل الكثير لكن جزاه عظيم عند الله. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان، خصلتان لا يحصيهما عبد مسلم إلا أدخله الله الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهن قليل. قال: تسبح الله دبر كل صلاة 10، وتحمده 10، وتكبره 10، وإذا أويت إلى مضجعك، وهذه الخصلة الثانية، وإذا أويت إلى مضجعك تكبر الله 34، وتسبحه 33، وتحمده 33. هذه الخصال وهي عبارة عن خصلتين، قال عنهما نبينا: لا يحصيهما أي يحافظ عليهما عبد مسلم إلا أدخله الله الجنة، وهذا المراد من الحديث، عمل من أعمال أهل الجنة. قال نبينا في الخصلة الأولى أنك تسبح الله 10، وتحمده 10، وتكبره 10 فقط. سلم الإمام، أنت في مصلاك سبح الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تعقد الأنامل على 10، التكبير 10، التحميد 10، هذا حفظت عليه يدخلك الله به الجنة. قد يقول قائل: احنا أخي اعتدنا على 33. نعم، الأذكار التي تؤتى بعد الصلاة لها مستويات، لها صور، 33 هو الأكبر والأعظم والأشمل، 33 33 و33 دونها 25، تسبيح 25، التحميد 25، التكبير 25، وكذلك أشهد أن لا وحده لا شريك له 25. فإذا جئت بخمس وعشرين وخمس وعشرين، التكبير 25، والتسبيح 25، والتحميد 25، والشهادة 25، لا إله إلا وحده لا شريك له، هذا إن أتيت بها كذلك من أذكار الصلاة. وأقل مستوى هذا الذي جاء في حديث ابن عمر أنك تسبح الله 10، وتحمده 10، وتكبره 10، وهذا الأقل، الأقل إن أتيت به دخلت الجنة. فما ظنك بالأعظم؟ فما ظنك بالأكثر؟ هذا أجره أعظم وأزكى عند الله عز وجل. لكن الذي يهمنا، تخيل يا عبد الله هذا العدد اليسير 10 10 10، هل أحد يرى أن هذا العمل يثقل عليه أو يعرقل عليه مشوار مثلا يريد أن يؤديه بعد الصلاة؟ لا والله ما يثقل عليه، لأن الواحد منا الآن أراد أن يحسب كم عدد الوقت الذي سيستنزف من قبل هذه الأذكار، لا شيء. تسبيح 10 مرات، تكبير 10 مرات، تحميد 10 مرات، هذا لا شيء. لكن انظر إلى كثير من المصلين من لربما ينصرف، وهذا ذكر عام يكون للرجال ويكون كذلك للنساء. امرأة صلت في مصلاها في بيتها تذكر الله جل وعلا، إما بالعدد الأكثر 33 أو إما بالوسط 25 أو تأتي بالدون وهي 10 10 10. والخصلة الثانية، وإذا أويت إلى مضجعك، كذلك إذا أردت أن تنام تكبر الله 34 وتسبح الله 33 وتحمد الله 33. هذه الخصال إن حرصت عليها يا عبد الله أدخلك الله الجنة. كذلك يا عبد الله مما يذكر من أمر الصلاة ما يكون من انتظارك للصلاة. صليت مثلا المغرب فأحببت أن تبقى في المسجد، قل أين أذهب؟ أنتظر إلى أن يؤذن العشاء وأصلي جماعة. فجلست في بيت من بيوت الله منتظرا الصلاة، هذه من أعمال أهل الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أين رفع الدرجات؟ في الجنة، فيكون هذا العبد من أهل الجنة وأن درجاته ترفع في الجنان بهذه الأعمال. ما هي الأعمال؟ قال نبينا: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره، مر معنا أن الوضوء من أعمال أهل الجنة، لكن هنا الوضوء له فضيلة زائدة ترتفع به الدرجات. لماذا؟ لوجود المشقة عند وضوئك، أحيانا يكون الماء بارد جدا فأنت في عراك مع هذا الماء، فإذا أسبغت الوضوء حقه فالله عز وجل يرفع لك القدر. كذلك قد يكون هذا في الشتاء وقد يكون كذلك في الجو الحار مثل هذه الأيام، الجو حار، لربما تأتي إلى حنفية الماء تريد أن تتوضأ فإذا بالماء يفور، ولهذا بعض الناس هنا لربما لعجلته لربما يحاول أنه يتخلص من عملية الطهارة بأي شيء. لا يكون على حساب يا عبد الله أنك تخل بهذا الركن الركين ألا وهو إسباغ الوضوء. فاحرص يا عبد الله ولو مع الحر، فإن الأجر في ذلك يضاع لو أنك تتمهل أو تجعل ما حتى يبرد، فلأن وجود المكاره عند الوضوء ثم تجاهد نفسك على هذا المقام يرفع الله عز وجل به الدرجات. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، وقد مضى ذلك معنى الخروج إلى بيوت الله من أعمال أهل الجنة. ثم قال نبينا: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فشاهد إخواني في الله، من خلال هذا الطرح علمنا أن الصلاة ليس هي فقط بذاتها تدخل الجنة، بل كذلك بشروطها بأركانها بمكملاتها. الوضوء يدخل الجنة، الخروج إلى المساجد يدخل الجنة، النوافل يدخل الجنة، كذلك الأذكار يدخل الجنة. إذا كانت هذه المكملات تدخل الجنة فما ظنك بالصلاة نفسها؟ فهي من أعظم أعمال أهل الجنة. ومن هنا من حرص على الصلاة حرص على الخير كله، هذا الذي أذكره في هذا المقام. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.